قال المؤلف وفقه الله الباب 13 باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه. عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام، وبعضهم يتعلق بهذه اللفظة فيقول نمرة من عرفة حتى أتى عرفة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة أي في يوم عرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، رواه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وما أشكل في هذا الحديث من بعض الألفاظ فإنه يرد إلى ما في الصحيح من الأحاديث الصحاح الثابتة. قال وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. قال وعن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى، فقد أدرك أيام منى ثلاثة، أيام بالرفع، أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن، رواه الخمسة وصححه الألباني رحمه الله وهكذا شيخنا الإمام الوادعي. حديث عروة بن مضرس وحديث عبد الرحمن بن يعمر من أهم الأحاديث في مسائل عرفة ومزدلفة، وهما مقلان، فينبغي التنبه لهذين الحديثين وحفظهما والتركيز على ما ذكر فيهما، وسيأتي ذلك في مسائل الباب. قال وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف أي مزدلفة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أسامة بن زيد قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي. وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله، فيه دليل على أن من حصل له عذر عند الدعاء فرفع يدا وانشغل بالأخرى فهذا جائز، لا أنه يختار ذلك اختيارا يعني يقول اللهم اللهم، لا، ولكن إذا رفع الاثنتين فحصل له عذر فسقطت إحداهما أو انشغل بها فلا بأس أن يستمر بالأخرى حتى يرفع اليدين معا. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة، وله شواهد عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهما. قال: وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، أي عجل. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: صدق. رواه البخاري والنسائي. الحديث في صحيح البخاري بأطول من هذا، وفيه أن الحجاج نظر إلى سالم وكأنه ما أعجبه كلامه، ثم التفت إلى ابن عمر فقال: صدق. وفيه زيادات في البخاري، إنما اختصر المؤلف موضع الشاهد من هذا الحديث، وهو كما ترى في صحيح البخاري. هذا الباب فيه جملة من الأحاديث، وسيأتي شرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.